أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في بحث سابق أنه يشكل على تعريف المشهور للأصول بأنه أنه غير كنا قد قلنا أنه شرط يشكل عليه الإشكال عدم الجامعية من جهة الأصول العملية من قبل الأصول العملية الأخرى، إشكال بعدم المانعية من دخول الأغيار. وقد ذكرنا بالأمس، انتهينا بالأمس من الإشكال الأول وهو إشكال خروج الأصول العملية، وقلنا أن المصنف يشكلها بواسطة تعميم الحكم الوارد في التعريف إلى ما يشمل الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري يتناول الأصول العملية باعتباره مأخوذ يؤخذ كل الحكم الظاهري الشك كجزء من الموضوع، فلهذا تدخل الأصول العملية في الحكم الظاهري وبالنتيجة تدخله في تعريف علم الأصول. وكان لنا إشكال آخر ذكرناه وهو إشكال عدم المانعية من دخول الأغيار، وقد نظرنا له بالأمس بالقواعد الفقهية، فقلنا أن القاعدة الفقهية يمكن أن ينقض بها على تعريف، فهي خارجة عن إطار علم الأصول، إلا أن التعريف يدخلها لأنها أيضا قواعد تستنبط منها حكم شرعي. وذكرنا كيفية تصوير الإشكال بالأمس، تصوير الإشكال لا يحتاج إلى جهود كبيرة لأنها كما ذكرنا هي قواعد تقع في طريق استنباط حكم شرعي، ونظرنا بالأمس بمثل قاعدة لحمة الرضاع كلحمة النسب. بقي الكلام في الجواب عن هذا الإشكال. المصنف أيضا ظاهرا بحسب التقييدات اللفظية لم يذكر هذا الإشكال، فلم يذكر الجواب عليه، يعني في نفس المطلب الذي أمامنا لم يشر إليه إشارة صريحة، يعني لم يشر إليه في كلامه ولم يصرح أيضا في كلامه إليه. بالنتيجة لم يذكر المصنف. يمكن الإجابة، يمكن دفع الإشكال بإحدى طريقتين أو بكلا طريقتين لا مانع. الطريقة الأولى أن نقول أن القواعد الفقهية تخرج بأنها قواعد تكون بنفسها حكم شرعي. القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي. فمثلا أي قاعدة فقهية في ذهنكم؟ نفس اللي حكينا بها بالأمس، لحمة الرضاع كلحمة النسب، فيها حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. اقتربوا من الإذاعة السمعة، اقربوا شوية ولو زحمة. فمثل القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي. فالقاعدة التي تقول لحمة الرضاع كلحمة النسب مثلا، كأي قاعدة فقهية، هذه هي بنفسها حكم شرعي، هي نفسها حكم شرعي هذا. أما القاعدة الأصولية فهي ليست هي حكم شرعي بنفسها، بل هي شنو؟ تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، واضح؟ فمثل القاعدة الأصولية التي تقول مثلا أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المقصد، مثلا هذه قاعدة أصولية، لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المقصد، هذه قاعدة أصولية. هذه القاعدة الأصولية هي بنفسها حكم شرعي، هي مو حكم شرعي، لا، هذه قاعدة أصولية مو حكم شرعي، يعني ما بها وجوب وحرمة وكذا الأمور اللي نعرفها، بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي، هي حكم من الأحكام الشرعية، يعني لحمة الرضاع كلحمة النسب، يعني شنو؟ يعني رتب عليها جميع أحكام الرضاع من الحلية والحرمة والزواج والأمور، ورتب على الثابتة إنه للنسب ثبتة للمنسب ثبتة للرضاع. إذن يمكن دفع الإشكال بالقول أن الوارد في التعريف يبحث عن قواعد ماذا؟ علم الأصول علم يبحث عن قواعد تقع نتيجتها وين؟ في طريقة استنباط الحكم الشرعي، يعني نتيجتها تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي، يستنتج منها نتيجة من القواعد، يستنتج منها نتيجة، وهذه النتيجة تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي، لا أنها هي بنفسها الحكم الشرعية مو حكم شرعي القواعد الأصولية. القواعد الأصولية لا تشكل حكم شرعيا في نفسها، بل هي تمهد، بل هي تعطي الكبريات المن للسماد حكم شرعي. واضح؟ هذا فرق مهم بين علم الفقه الذي يتناول المفروض أو الذي يتعامل مع قواعد هي بنفسها حكم شرعي، وبين علم الأصول الذي يتعامل مع قواعد ليست هي بنفسها حكم شرعي. نعم يستنبط منها الحكم الشرعي، فمثل خبر الواحد أو خبر الثقة حجة، هذا حكم شرعي، هذا مو حكم شرعي يعني يتعامل معه العامي أو الفقيه، إنما هذا شنو، هذا نستطيع من هذا أن نستخرج أحكام شرعية كثيرة، فنقول مثلا خبر الواحد حجة وهذا خبر واحد ثبت أنه لا يجوز صوم الوصال مثلا، فإذا يثبت أن هذا حجة وهكذا، فنستفيد من نفس القاعدة الأصولية نخرج منها أحكام لا أنها بنفسها حكم شرعي. هذا واضح؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال أن قيد الاستنباط الوارد في التعريف عندما قلنا بأن علم الأصول هو علم يبحث عن قواعد تقع نتيجتها في طريق ماذا؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه كلمة استنباط يمكن أن يقال أنها أيضا مخرجة للقواعد الفقهية. بيان ذلك يتوقف على معرفة معنى الاستنباط. معنى الاستنباط هو التوسيط الإثباتي، أن يكون هناك إثبات شيء لشيء ونجعل هناك وقفة، وين؟ في هذا الإثبات توسيط، يعني حد وقف، يعني حد وقف هذا اللي أخذته بالمنطق، توسيط إثباتي يعني في مقام الإثبات. هذا التوسيط الإثباتي هو الذي يعبر عنه، هذا هو المراد بالاستنباط. فالاستنباط نوع من تطبيق للقياس، قياس المنطقي يعني مو قياس الفقهي، نوع من تطبيق للقياس المنطقي بواسطة شنو؟ بواسطة يعني هو جعل توثيق إثباتي، هو تطبيق نتيجة من للقياس المنطقي المعروف. هذا هو الاستنباط. المهم في الاستنباط ماذا؟ أنه في الاستنباط يوجد لدينا قضيتان مثلا، أو مقدمتان كما هم، توجد لدينا مقدمتان، كل مقدمة هي شنو؟ هي غير المقدمة الثانية، ولكن من هاتين المقدمتين ماذا نستنتج؟ نستنتج نتيجة واحدة، نستنتج نتيجة هي حاصلة من جمع المقدمة الصغرى مع الكبرى. فنقول العالم، مثال مشهور، العالم متغير وكل متغير حادث. أكو ربط، يعني ربط قصدي، هل قضية العالم متغير هي نفس قضية كل متغير حادث؟ مو نفس، مو يمها هذا الباب، بمعنى أنه هل هذه هي عين هذه؟ لا، مو غير، لو كانت عينها ميتة صغرى وكبرى. واضح شلون؟ العالم متغير، قضية تقبل عن العالم هو متصف بالتغير، قضية أخرى تقول المتغير حادث، تلفن موضوع محمولة. واضح شلون؟ فهنا نقول أن هذه القضية تختلف تماما عن هذه القضية، وليست إحدى القضيتين هي شنو؟ هي كل أو كلي والأخرى جزء منها، كل واحدة من جهتها هي مباينة. غاية ما في الأمر يتقيان في مفردة، هذه المفردة قد تكون موضوعا في واحدة محمولا في الأخرى، أو محمولا في كليهما، أو حسب الأشكال الأربعة اللي هي واقعة. ديكم عند السؤال تفيد من مفردك عليك أي العالم متغير وكل متغير حادث. لا احنا نحكي على قضيه، انت قاعد تتعامل ويا مفرده تقول المتغير، هاي النتيجه صارت، احنا نتعامل ويا قضيه العالم متغير. بما هي قضيه، مو تقول لي انت كلمه متغير هي لا، احنا نحكي على هاي قضيه اللي تقول موضوعها العالم محمولها المتغير، وهاي قضيه ثانيه تقول موضوعها المتغير محمولها كل متغير حادث الحدوث. وهذه قضية موضوعا ومحمولا تختلف تماما عن هذه القضية موضوعا ومحمولا. أما أنت تعاملت مفردة تقول هاي المفردة تشمل العالم تشمل غيره، لا، هاي مفردات، احنا ما نتعامل بالمفردات، احنا ما نجرد المسألة القضية عن شنو، عن تركيبها، عن الإسناد الذي فيها. واضح شلون؟ فإذا هذا هو توسيط الإثبات، وتوسيط الإثبات قلنا أو هذا الاستنباط، قلنا ان الاستنباط وتوقيت اثباتي، ومما يؤخذ في التوقيت الاثباتي شنو؟ وجود قضيتين، كل قضية شنو؟ تختلف تماما عن القضية الثانية. واعني بتختلف شنو؟ انه ليس احدى القضيتين كلي والاخرى شنو؟ من تطبيقات هذا الكلي. واضح شنو؟ هذا اللي عبد يقول. اما كلام الاب او شو يقول انه مفردة، لا احنا ما نحكي على المفردات، نحكي على قضية بكاملها. هذا هو التوسط الإخبار، وهذا هو المراد في علم الأصول. في علم الأصول نحن هكذا نستنبط، نعطي نأخذ قضية عامة نقول مثلا شنو؟ خبر الثقة حجة، وهذا خبر الثقة مثلا، أو أي تطبيق مثلا، أي استنباط من هذه الاستنباط. نأتي بقاعدة زرارة أخبر بكذا، وزرارة ثقة مثلا، يكون ما أقبل به زرارة شنو؟ ثقة أو حجة حسب ما استنباط. صار شنو؟ هذا هو توقيت الإثبات. في القاعدة الفقهية يقولون لا يوجد توقيت إثبات، يوجد إنما شنو؟ يوجد ما يعبر عنه بالتطبيق. والتطبيق هو شنو؟ يؤخذ فيه أن هناك كلي وهناك جزئي، ينطبق الكلي على الجزئي، فتوجد قضيتان، إلا أنه وحدة القضية الداخلة وين؟ داخلة القضية الثانية يعني تمامها، مو أن الموضوع ما له داخل هناك، لا هي إحدى القضيتين موجودة تماما في القضية الثانية. كما لو قلنا لحمة الرضاع كلحمة النسب نطبقها على هذا المورد أو هذا المورد. يقولون في القضية الفقهية أو في القاعدة الفقهية يوجد كلي وجزئي، ولهذا أهم يعني يضيفوه، ولهذا دائما القضية الفقهية تنتج حكما شنو؟ جزئيا. اما القاعده الاصوليه تنتج حكما شنو؟ كليا. دائما القاعده الاصوليه تنتج احكاما كليه، فنستفيد من القاعده الاصوليه حكم كلي، حكم. نقول دائما ان الماء المضاف لا يجوز الوضوء به، من استفدناه؟ استفدناه من كلام ان خبر الواحد حجه، وانه زراره اخبر بهذا الخبر، زراره اخبر انه لا يجوز الوضوء بالماء المضاف. نقول إذن الماء المضاف الوضوء به شنو؟ لا يجوز، وهذا نحو القضية الكلية، نحو القاعدة الكلية، بخلاف القضايا الفقهية. القضايا الفقهية دائما تنتج ماذا؟ أحكاما جزئية. وأيضا المطلب الآخر الذي ذكرناه هو شنو؟ أن القاعدة الفقهية دائما يكون فيها نحو من أنحاء التطبيق، لا نحو من أنحاء الاستنباط. لا يوجد قضيتان متغايرتان، إنما هي قضية واحدة بنحو الكلي وبنحو وأخرى بنحو الجزئي، يعني تطبيق الكلي على الجزئي. هذا هو الفرق المهم بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. الفرق الذي ذكرناه الأول هو أن القاعدة الأصولية يكون فيها دور الاستنباط، أما القاعدة الفقهية يكون فيها دور التطبيق. القاعدة الأصولية دائما تنتج أحكاما شنو؟ كلية، أما القاعدة الفقهية تنتج أحكاما جزئية. الفرق الثالث المذكور يقول أن القاعدة الفقهية يطبقها فيها، القاعدة الفقهية يطبقها العالم والجاهل، يقصدون بالجاهل يعني غير المجتهد، واضح؟ من باب الجهل عامة. القاعدة الفقهية يطبقها في مقام التطبيق، يطبقها حتى غير المجتهد، حتى غير المجتهد هم يطبقها. ولهذا نشوف مثلا ناس عوامي مثلا ليس بمجتهد يقول لك نطبق القاعدة الفقهية التي تقول كذا، ماشي يطبقها. القاعدة الفقهية يمكن أن يطبقها حتى غير المجتهد، ليش؟ لأن هذه نفسها حكم شرعي، وشغلتها سهلة، عبارة عن تطبيق كلي على جزئي، بخلاف القاعدة الأصولية لا يستعملها ولا يطبقها إلا من؟ إلا الفقيه، إلا المجتهد. واضح؟ ومن هنا بعد هم يفرقون الأعلام، يقولون أنت باعتبارك عامي إذا في تطبق قواعد إلك حق تطبق القواعد الفقهية، أما القواعد الأصولية مو شغلتك. واضح؟ مو تقول والله إحنا نطبق هذا خبر الثقة وكل خبر الثقة لنا ونأخذ استنباط، يقول لا هذا شغل المجتهدين وليس عمل العوام. إلى هنا انتهينا من هذا الإشكال المهم، وهو بقيت جملة من الإشكالات لا أريد أن أطيل بها، ولكن أشير إشارة سريعة من ضمن الإشكالات على عدم الجامعية. أشكل على يعني هو إشكال قريب للقواعد الفقهية، إشكال أن هذا تعريف علم الأصول سوف يتناول عدم المانعية، عفوا عدم الجامعية، عدم المانعية. أشكل على تعريف علم الأصول بأنه أيضا لا يمنع من دخول القواعد الرجالية والقواعد النحوية والقواعد التطبيق، كل ما له دخل في الاستنباط راح يدخل، يعني هذه القواعد تدخل في الاستنباط. وأجيب بأجوبة قريبة من هذا الجواب الذي ذكرناه، وهناك أجوبة ذكرت إلى أن ذهب بعض الأعلام إلى تغيير علم تغيير التعريف تماما حتى يتخلص من كل الإشكالات. وذهب السيد الشهيد قدس الله روحه الزكي في الحلقات إلى أن علم الأصول والعناصر، العلم بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، وهو يريد بهذا أن يتخلص من جميع الإشكالات الواردة، إلا أنه طبعا عندما بدل تعبيره عندما لم يستخدم كلمة استنباط هم وقع في إشكالات أخرى، وإن يعني لم يذكر مثل هذه الإشكالات عليه. فمثلا ذكرنا في بحث سابق أن تعبير السيد أن علم الأصول هو علم بالعناصر، ولم يقل أن علم الأصول هو العناصر، هذا في نفسه شنو؟ في نفسه يتبقى الإشكال المهم اللي ذكرناه في أول جلسة، قلنا أن علم الأصول وأن حقيقة العلم شنو؟ حقيقة العلم مسائله، لا أن حقيقة العلم علم بمسائله. لهذا نستطيع أن نقول أن هناك علم نحو حتى لا ماكو واحد يعلم بالنحو، واضح هذا؟ لو كان علم النحو موجود في هذا الكتاب فإذن هناك علم نحو، حتى أنا علم به أو لم أعلم به هذا يقدح ويؤثر في أن هناك علم نحو؟ لا يؤثر. لهذا ينبغي لابد أن يعرف العلم بأنه نفس المسائل، لا أنه العلم بالمسائل. العلم ما ينتظر ناس تعلم ويتجهل به حتى يقول أنا موجود أو أنا غير موجود. حقيقة العلم مستقر وين؟ في مسائل. هذا إشكال صياغي. وهناك إشكال آخر على تعريف السيد الشهيد، وهو إشكال مهم، لأنه سوف لما لم يأخذ قيد الاستنباط في التعريف دخلت كثير من القواعد. أبسط شيء قاعدة المنطقية هي أيضا من العناصر المشتركة. مثل الأشكال الأربعة، أكو فقيه ما يقدر يستغني عن الأشكال الأربعة في الاستنباط؟ تقولون يعني مثل الأشكال الأربعة قط واحد يصب عليه بالاستقراء والتنفيذ، هم خمس قواعد منطقية ما سوين بعبارة مختصرة. هل يمكن لفقيه أن يستدل من دون نتاج المنطق؟ أنا أحب بصورة أدق يعني راح تقول لي ما يصير، وإلا إذا يستدل الفقير بطريقة ما هو لدائد المنطق معناها تنقص في المنطق، واضح شلون؟ والمنطق هم يدعون أنهم استوعبوا جميع أسس الاستدلال، واضح شلون؟ فإذا كان كذلك إذن فالقواعد المنطقية هي عناصر مشتركة في الاستنباط، وكل استنباط شنو يحتاج مع العلم بلا إشكال أن المنطق لا يهم، وهذا من أهم الإشكالات التي أوردت على تعبير عناصر مشتركة. ولهذا هو السيد نفسه قدس الله روحه الزكية تدارك هذا الأمر في بحوثه الخارج، بالبحث الخارج دارك مش قال علم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي الخاص. ليش قال هيك؟ طبعا التعريف موجود في الحلقات كلها، تعريف عادل عن السيد يعني تركه بالتقريرات الهاشمية لو تلاحظون، يقول هو علم بالعناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي خاصة، يعني شغلة بس فقه، أما القواعد المنطقية فهو ما يشتغل بها بس بالفقه. فهذه الطريقة راح يتخلص من هناك أستاذ أخرى ترد علينا عن النطيف بها. قال المصنف ايوه القواعد الفقهية احنا ننجبه جدا من علم الأصول، هي القاعدة الفقهية احنا ننجبه من علم الأصول. فهذا المستشكل خلص يتصور انها قاعدة فقهية، ها يعني هكذا الأصول هو أصلا يطلع قاعدة فقهية، القاعدة الأصولية تطلق قاعدة فقهية من وظيفة استنباط الحكم الشرعي، ننجبه دحين كبرات ننجبه من نفس الأصول الفقهية من علم الفقه. نعم. فالفقه شي يسوي؟ الفقه يستنبط قاعدة أصولية منين؟ قاعدة فقهية العقل منين؟ من كبريات علم الأصول ومن كبريات علم الفقه، فشي يستنبط قاعدة. واضح شلون؟ كان شي يقول؟ يقول إنه زرارة أكبر أن ما يثبت للرضاع يثبت للنسب، نفس التعبير هاي لحمة الرضاع في لحمة النسب هي الظاهر رواية مفاد رواية. يقول أخبر به زرارة، وكل ما أخبر به زرارة ثقة، لأن زرارة ثقة وقبر الثقة حجة من هاي الأصولية. فجمع أن طلع لحمة الرضاع في لحمة النسب هي قاعدة فقهية من جابها من تطبيق الأصول من الاستناد إلى القاعدة الأصولية والقاعدة الرجاعية. واضح؟ فنفس المشكلة اللي هو القاعدة الفقهية هي بالحقيقة واحدة من أداء العلم، واحدة من ثمرات علم الأصول. لا 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 مو حكم شرعي مولانا، نتيجة القياس أنه مثله في الأصول بنفسه هو مو حكم شرعي، قاعد يصير مو حكم شرعي، لكن الأصول يطلع حكم شرعي. أنا وبحثي في وقت آخر إن شاء الله. موضوع علم الأصول إن هذا العلم غير، طبعاً انتقل المصنف من التعريف إلى موضوع هذا العلم، تبين في هذه في هذا الكلام الذي أمامنا بين أنه لا موضوع لعلم الأصول. يريد يقول لا موضوع لعلم الأصول. طبعا قبل أن نذكر في التفصيلات لا بد أن نذكر ما معنى الموضوع، فهو ذكر في آخر الكلام قال لا حاجة الكلام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. اشتهر أن الموضوع هو الجامع الكلي بين مسائل هذا العلم، الجامع بين مسائل العلم. فلو فلكل علم لابد أن يكون هناك محور واحد، وإلا إذا ماكو محور واحد هذا مو هاي كومة مسائل اجتمع، يعني ليس لها جامع محدد. لابد أن يكون لكل علم حسب ما هم يقولون، لابد أن يكون لكل علم محور واحد تدور حوله المسائل، واضح؟ وإلا مو معقول يكون مسائل ليس لها ربط. لابد أن يكون هذه المسألة مع هذه المسألة مع هذه المسألة ارتباط في أي شيء. ارتباط اشتهر أن الارتباط هو بمن بنفس الموضوع، فقالوا أن الموضوع كل علم هو ذلك الكلي الجامع بين مسائل هذا العلم. وأيضا كان كلام المشهور يعني تعريف آخر للموضوع، وإن كان لنا تأمل فيه يقولون أنه موضوع كل علم ما يبحث فيه يعني في العلم عن عوارضه، يعني عن عوارض الموضوع الذاتية. وذكروا أن معنى العوارض الذاتية بيان العوارض الذاتية المصنف راح يشكل عليها، لهذا نذكرها وإلا هي مطلب مطلوب الحاشية. يذكر المصنف نعم يذكر الأعلام خاصة في المنطق أنه إذا عرض شيء على شيء، أي ألف باء، يعني ألف موصوف بأنه باء، فباء عرضت عليه من على ألف، الإنسان مثلا باحث. فإذا عرض شيء على شيء نقول هذا العروض إما أن يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة. معنى ما يحتاج إلى واسطة شنو؟ أن ذات الموضوع تكفي في شيء في انتزاع هذا المحمول، وذات الموضوع تكفي في انتزاع المحمول، لا يحتاج إلى أمر آخر. فأنت من مثلا الذاتيات واللوازم الذات، الذاتيات ولوازم الذاتيات هل تحتاج إلى أمر آخر غير نفس الذات؟ لا، من نفس الذات منتزع أنه ناطق. الإنسان هو ناطق، فعندما تقول الإنسان ناطق تحتاج في ثبوت الناطقية للإنسان إلى دليل، إلى واسطة، إلى شيء آخر خارج عن الإنسان. ولهذا قال اشتغل عن ابن سينا يقول ما جعل الله المشكلة ولكن أوجدها، بمعنى أنه الذاتي لا يحتاج إلى شنو؟ إلى واسطة، والذاتي لا يعلل. واضح شلون؟ فإذا عروض شيء على شيء إما أن يكون هذا العروض بلا واسطة ما يحتاج إلى أي واسطة وإلى أي أمر آخر غير نفس الذات، أو بواسطة، أو أنه يحتاج إلى واسطة. وإذا احتاج إلى واسطة طبعا الأول مثل إيش في الذاتيات مثل الإنسان ناطق، والذي يحتاج إلى واسطة إما أن تكون هذه الواسطة واسطة من الذاتيات يعني يعبر عنه بالأمر الداخل، إما أن تكون هذه الواسطة أمر داخل في ماهية المعروض عليه. واضح؟ عندما نقول الإنسان كذا كذا عمل محمول، هذا المحمول عرض على الإنسان قلنا احتمال بلا واسطة هاي واضحة، واحتمال شنو تاد إلى أمر آخر غير نفس الإنسان، فنقول هذا الأمر الآخر نفس الواسطة، هاي الواسطة اللي جمعت بين الإنسان وكذا أي شباء مثلا، هذه الواسطة مو المحمول الذي تستمر. الواسطة هل هي أمر داخل في ماهية الإنسان أم أنها أمر خارج عن ماهية الإنسان؟ لا يخلو إما تكون داخل أو خارج. وإذا كانت أمر داخل، الواسطة أمر داخل، فإما أن تكون هذه الواسطة طبعا لا يخلو أن الداخل لو عندنا فصل لو فيها لو جنس، فلا يخلو إما أن تكون هذه الواسطة جنسا يعني أمر داخل أعم، أو شنو فصلا يعني أمر داخل شنو مساوي. مثال الأمر الداخل المساوي تقول الإنسان مثلا متعجب، قضية موضوعها الإنسان محمولها شنو التعجب، فتسأل ولماذا كان الإنسان متعجب، تسأل عن أي شيء، تسأل عن الواسطة في تكون تعجب الإنسان، فأقول لك لأنه ناطق. يا هي الواسطة ناطق، فلتلاحظ أن الناطق هي واسطة في تكون تعجب للإنسان. هذه الواسطة هي أمر داخل أو خارج؟ داخل. شنو مساوي له أعم؟ مساوي. إذا هذا طلعت قسمين لحدث ذكرناهم. القسم الأول العارف بلا واسطة كعروض الناطق على الإنسان، والثاني عارف بواسطة الداخل المساوي مثل كالإنسان متعجب بواسطة شنو؟ الناطق. وثالثا عارف بواسطة الأمر الداخلي أعم كعروض الحركة على الإنسان. تقول الإنسان متحرك بالإرادة، أقول لك ولماذا كان متحرك؟ شو الدليل أنه متحرك بالإرادة؟ أقول لأنه حيوان الإنسان، لأنه حيوان وكل حيوان متحرك بالإرادة، فالإنسان شنو؟ متحرك بالإرادة. إذن فالواسطة في تكون متحرك بالإرادة للإنسان شنو؟ الحيوان. والحيوان شنو علاقته بالإنسان؟ داخل نعم من ذاتيات الدين. فصاعدة الأقسام إذن القسم كان يعيش إنه ما يحتاج. القسم الرابع وهو العارض بواسطة الأمر الخارج، هذا نطق، هذا هو العنوان كلي، يجمع أقسام، يجمع أربع أقسام. العارض بواسطة الأمر الخارج، إما أن يكون هذا الأمر الخارج يعني غير الذاتي، إما أن يكون أيضا مساوي أو أقص أو أعم أو مباين. يحتاج الأمثلة. العارض بواسطة الأمر الخارج المساوي، مثل يقولون مثلا الإنسان ضاحك. ليش ضاحك؟ لأنه متعجب. فالتعجب شو نسميه؟ واسطة، واسطة في ثبوت الضحك للإنسان. وهاي الواسطة اللي هي شنو؟ الضحك. شنو علاقته بالإنسان؟ هل هي داخل؟ لا مو داخل. شلون؟ زين إذا هي مو داخل فهي خارج، هل هي خارج شنو؟ مساوي لو أعمله أخف لو مباين؟ الجواب شنو؟ أنها مساوي، لأن ما تضحك خارجا بس الإنسان. فهذا هو القسم الرابع مثلا. بعد شنو عندنا؟ العارض بواسطة الأمر الخارج الأخف مثلا نأخذ الأخف. العارض بواسطة الأمر الخارج الأخف. تقول الحيوان ضاحك، كيف تقول الحيوان ضاحك؟ فأسألك يا أبي كيف كان الحيوان ضاحك؟ ما الدليل أنه الحيوان ضاحك؟ أقول لأن منه الإنسان، من مصادق الإنسان، فإحنا على مود الإنسان حكم على الحيوان كله بأنه شنو؟ ضاحك. فتلاحظ أن الواسطة هنا أي شيء، ما هي الواسطة؟ الواسطة هي الإنسان. الإنسان علاقته ويا الحيوان خارج وداخل، لا حد يتوهم يقول داخل. الإنسان علاقته ويا الحيوان هو خارج، الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان، لكن العكس هو داخل. يعني الحيوان خارج من حقيقة الإنسان، لكن الإنسان ليس من حقيقة الحيوان. إذن فهو عارض. إذن الواسطة هنا واسطة شنو؟ خارج. وهي شنو؟ أخار. وبعدها حالتين وهي شنو؟ العارض بواسطة الأمر الخارج الأعم. مثل إيش؟ تقول الأبيض متحيز، يعني لو حيز. طبعا الأبيض كلون ما يأخذ التحيز، لكن الأبيض متحيز ليش؟ تقول لأنه جسم، يعني الأبيض صار جسم، صار شنو؟ صار متحيز. فالجسم هو الواسطة، والجسم علاقته هو الأبيض شنو؟ علاقة الداخل. هل هو ذاتي من ذاتيات؟ لا. إذن فهو خارج. إذن خارج شنو؟ نسبة عموم من وجه القناة عموم. على كل حال لا حكم في جهة عموم. وقع أخير حالة وهي شنو؟ العارض بواسطة الأمر المباين كعروض الحرارة على الماء. تقول الماء حار. إذن الحرارة ليش عرضت على الماء؟ بسبب أي شيء؟ بسبب النار. فما هي علاقة النار اللي هي الواسطة مع الماء؟ يقال هي علاقة الأمر المباين، لأن النار لا هي ذاتي من ذاتيات الماء، فهي خارج. وإذا كانت خارج لا هي مساوي ولا هي أعم ولا هي أخف، إنما هي علاقة بينهما علاقة التباين، لأن لا شيء من الماء نار ولا شيء من النار ماء. هذا واضح. هذا هو التقسيم المشهور الدارج لدى المنطقيين في تقسيم هم العفو. هذا أهل المقدمة. نجي الآن شنو نربطها بالموضوع؟ ربطها بالموضوع شنو هاي؟ ربطها بالموضوع. يقولون، يقول الإعلام المناطق طبعا، يقولون إنه العارض الذاتي اللي بيه احنا نعرف الموضوع. شنو الموضوع؟ يقول موضوع كل علم ما يبحث في العلم عن عوارض هذا الموضوع الذاتية. لا بس تقصدوا بالعوارض الذاتية، يقول نقصد بالعوارض الذاتية هو العارف بلا واسطة، والعارف بواسطة الأمر الداخلي المساوي، والعارف بواسطة الأمر الخارجي المساوي، والعارف بواسطة الأمر الداخلي الأعم سلفوا فيه. بالنتيجة المتفق عليه بين الثلاثة اللي هي شنو؟ بلا واسطة أو بواسطة الأمر الداخلي المساوي أو بواسطة الأمر الخارجي المساوي. خلينا نقول الأمر الرابع وهو العارف بواسطة الأمر الداخلي الأعم، أيضا بعضهم من قال به. فجعلوا ضابطة المسألة حتى تكون هذه مسألة من مسائل هذا العلم، لابد أن يكون البحث فيها عن شنو؟ عن واحد من هذين. لابد أن تكون الواسطة، يعني إذا أكو واسطة أو العروض، العروض لابد أن لا يخرج من هذه الحالات حتى تكون هذه مسألة من مسائل العلم يبحث فيها في العلم. واضح أن ما تجيب لي مسألة تكون هذه المسألة حتى أقول هذه المسألة داخلة في هذا العلم، يكون يبحث فيها عن عوارض الموضوع الذاتية، وهذه عوارض الموضوع الذاتية إما بلا واسطة بالعروض أو بواسطة كذا أو كذا أو كذا مثل ما ذكرنا. واضح شلون؟ فهم جعلوا ذلك شنو؟ جعلوا ذلك ضابطة لعد المسألة من مسائل العلم، وجعلوه ضابطة لتحديد شنو؟ موضوع العلم أيضا. فأي موضوع يدعى يقول هذا مو موضوع لأنه لم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هنا. وبحث جعلوا ضابطة لتحديد موضوع العلم من الأمر الذي يتوهم أنه موضوع العلم. واضح شلون؟ وأيضا جعلوا ضابطة لعد المسألة داخلة أو خارجة. هذا هو التقسيم المشهور. عندنا وقت بعد خمس دقائق. هذا التقسيم مشهور، إلا أنه أشكل عليهم أن هذا التقسيم، أن هذا الضابطة لتحديد موضوع العلم مو دقيقة. أشكل عليهم الأصوليون طبعا، يقولون لي لأنه نأتي لكم بجملة أمور تنقض شنو؟ تنقض هاي القاعدة مالتكم. أنتم تحافظون المسألة، إذا هاي المسألة المحمول عارض فيها على موضوع العلم بلا واسطة يقول هاي مسألة داخلة، إذا بواسطة الداخل المساوي يقول هاي مسألة من مسائل العلم، إذا بواسطة الداخل الأعم مثل المختلف فيه، إذا بواسطة الخارج المساوي يدخلونه، إذا بواسطة الخارج المباين يدخلونه في العلم ويطلعونه من العلم. شنو؟ يطلعونها من العلم، يقول مو مثل المسائل العلم، لأنه لا يبحث في العلم عن عوارض الموضوع الذاتية، وأي شيء ما يبحث عن عوارض الموضوع الذاتية هاي مسألة استطرادية تدرس في العلم. فتصدى الأصوليون لبيان جملة نقوض. قالوا أوكي، احنا راح نجيب لكم عشرات الأمثلة، هذه الأمثلة كلها البحث في المسألة عن شنو؟ عن عوارض غريبة على رأيكم. فمثلا عندما تقول الكلمة مرفوعة، زيد جاء زيد، جاء زيد انه شعر زيد، يقول كلمة مرفوعة، اسئلة ليش مرفوعة؟ يقول لانها فاعل، صحيح؟ فاذا عندنا قضية مسألة نحوية، الكلمة مرفوعة بسبب الفاعلية، فالفاعلية شنو؟ واسطة. هاي الواسطة علاقة الفاعلية بالكلمة شنو علاقتي؟ علاقة الداخل. هل الفاعلية مقومة لكل كلمة؟ تجاوبون لا، مو ذات من ذات عارف خارج. إذا كانت خارج فما هي نسبة الفاعلية للكلمة؟ هل الفاعلية أعم من الكلمة أم الكلمة أعم من الفاعلية؟ تجاوبون طبعا الكلمة أعم من الفاعلية. إذا فعلاقة الواسطة هنا في هذا المثال اللي هي الفاعلية، علاقة شنو؟ علاقة الخارج أخص، خارج أخص. واحنا قلنا شنو؟ الواسطة إذا كانت خارج أخص تكون من مسائل العلم، خارج مسائل العلم، خارج مسائل عرض غريب يسمونه مو ليس عرض ذاتيا. فهذا من أهم النقاط على حكيكم يا النحويين يا المناطق على كلامكم، سوف تكون هذه المسألة وعشرات الأمثلة شبيهة شنو؟ خارجة عن مسائل علم النحو. وأيضا أشكلوا بمثال ما اسمه أصولي وهو خبر الثقة حجة. عندما تقول خبر الثقة حجة، أسألك ولماذا كان خبر الثقة حجة؟ من الذي قال أن خبر الثقة حجة؟ راح تجاوبني تقول لي الجعل الشرعي، الله جعلها، الشارع جعل ذلك، له أن يجعل الحجة من غير الجهود. فالجعل الشرعي هو الذي جعل خبر الثقة موصوف بأي شيء؟ بالحجية. فعندنا أيضا عارض ومعروض وواسطة، اللي خبر الثقة المعروف حجة العارض، والواسطة شنو؟ الجعل الشرعي. الجعل الشرعي علاقته بالمعروف اللي هو خبر الثقة شنو علاقتي؟ علاقة داخل؟ لا مو ليس داخل. ثالث زين إذا ثالث ثالث شنو؟ مساوي؟ لا. عم؟ لا. أقص؟ لا. إذن شنو؟ مباين. مع إنه هذا المباين هي مثلا من أهم مثال علم الأصول، وعلى حدكم أنتم تفرقون بين مثلا الداخل أو الخارج بواسطة شنو؟ بواسطة العارض الذاتي والعارض الغريب، وهذا على حدكم واحد يصير عارض غريب فتقول مثلا خارجي، بينما هي من أهم مسائل علم الأصول. واضح من هنا أشكل الأصوليون على مشكول المناطق بهذا الإشكال، لأنه هذه الضابطة لتحديد موضوع العلم من جهة، ولتحديد المسألة الداخلة والخارجة عن العلم من جهة أخرى، هذه ضابطة فاسدة لأنها نقضت بعشرات الأمثلة مما يعلم أنها مسائل داخلة، لكنها تخرج على ضابطتكم. وحاول الأصوليون أيضا بالمقابل أن يأتوا بضابطة أخرى أدق وأفضل شاملة، نعم يعني شامل لكل المسائل الأصولية لكل مسائل العلم، نذكرها إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.